وهم للحق
أو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك فتاوى الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل بإذن الله تبارك وتعالى، عندنا عدة أسئلة نحاول الإجابة عليها بما يفتح الله تبارك وتعالى به حتى تأتي الاتصالات. يقول سائل بأن له ولدا يعمل في السعودية، وهو يريد أن يخرج صدقة الفطر عنه هنا في مصر، فهل يصح إخراج صدقة الفطر عنه في مصر أم لا؟ الجواب عن ذلك: المستحب والأولى والأفضل كما ذكر أهل العلم بأن الإنسان يخرج صدقة الفطر في المكان الذي وجبت عليه فيه صدقة الفطر، وصدقة الفطر إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من شهر رمضان وهو في مصر أخرج صدقته في بلده، ومن غربت عليه شمس آخر يوم وهو في المملكة أخرج عن نفسه في المملكة أو في أي مكان. وعليه فالذي نرى أيها السائل أن ولدك يخرج صدقة الفطر عن نفسه في المكان الذي وجبت عليه الصدقة فيه وهو المملكة، وأنت تخرج عن نفسك وعن بقية أهلك، لكن هذا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. فلو أنك أخرجت صدقة الفطر في بلدك عنه وهو في المملكة لصح ذلك وقبل إن شاء الله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ هشام؟
أهلا وسهلا مرحبا.
سؤال لو سمحت. عمي جه من مصر يعمل عمرة، وعمل عمرة وعايز يعمل عمرة لوالده ووالدته المتوفيتين، هل يحرم من مسجد التنعيم ولا السفرة لها عمرة واحدة بس؟
طيب، هو جه من مصر عمل عمرة خلاص انتهى؟
هو جه على المدينة وجه هو أحرم وعمل عمرة لنفسه وعايز يعمل لوالده ووالدته المتوفيتين.
طيب،
فهل ينفع من مسجد التنعيم ولا قال لك السفرة لها عمرة واحدة بس؟
نعم نعم. طيب تابع معي بارك الله فيك.
طيب شكرا شكرا شكرا.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب اتصال انقطع. نعم. طيب، أيضا عندنا سؤال يقول السائل فيه بأنه قدم من سفر في نهار رمضان وكان مفطرا بسبب هذا السفر، فلما جاء إلى بلده فإذا بزوجته كانت حائضا وطهرت في نفس اليوم فجامعها في نهار رمضان، فهل في هذا الجماع إثم وكفارة أم لا؟ هذا الرجل كان مثلا في المملكة، كان في أي مكان من بلدان المسلمين ثم عاد من هذا السفر، المسافر له أن يفطر، رخصة له أن يفطر، وجد مشقة أو لم يجد مشقة، بيد أنه لو لم يجد مشقة فالأولى والأفضل له أن يتم صومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قدم من السفر، فلما قدم إلى البلد فإذا بزوجته كانت حائضا فطهرت، والحائض يعني في نهار رمضان لها أن تفطر، فطهرت في نفس اليوم فجامعها، فهل عليه إثم أو كفارة؟ نقول جماعه هذا خلاف الأولى، وكان الذي ينبغي عليه أن يمسك عن ذلك لحرمة الشهر، كما ذكر أهل العلم بأن الإنسان لحرمة الزمان يمسك عن هذه يعني المفطرات حتى ولو كان مفطرا في أول النهار، هذا من باب الأدب والأولوية، وإلا فمن أفطر في أول النهار أفطر في آخره، وعليه فالذي نرى أن هذا الشخص ليس عليه إثم ولا عليه كفارة، لا هو ولا امرأته، طالما أن الأمر على ما ذكر السائل. طيب معنا اتصال.
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت أسأل حضرتك يا شيخ على إني ليا بنت خالتي هي زوجها معاها.
زوجها إيه؟
يعني موجود معاها يعني يرعاهم.
نعم.
ولكن مش بينفق عليهم مال يعني، ولا بخيل عليهم يعني. وعندها ولدين. فدي يجب عليها زكاة؟
زكاة إيه؟
زكاة المال. أو زكاة الفطر.
زكاة تقصدي يجب عليها ولا نخرج لها؟
أيوة يعني نخرج ليها، يعني إحنا نديلها.
نعم نعم.
وهو جوزها معاها وبيشتغل بس مش بينفق عليها.
طيب طيب.
وبرضو يعني خالتي معاها 2 يتامى، ومعاشها برضو ما بيقضيهاش لأنها عليها أقساط كتير. برضو يجب لها ليها الزكاة؟
طيب تابعي معانا.
شكرا.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أكن فضيلة الشيخ هشام البيلي على قناة.
أيوة معك، فضلي تفضلي.
لو سمحت أنا أتقدم لي واحد ملتحي ومقصر وطالب علم.
مقصر ثوبه مش مقصر كده عموما، مقصر ثوبه يعني.
نعم.
مقصر ثوبه هو.
أيوة. ففي أخلاق يعني بعد ما تقدم لي حصلت حاجات مع أبي يعني وانفصلنا عن يعني انفصل الموضوع، بعدين راح طلع يعني قال على بابا إن هو مادي وكده، وقال أنا اللي رفضتها، وكمان هو فحسيت في أخلاق يعني في مش يعني أخلاق مش كويسة. وبعدين كمان يعني حصلت حاجات، بعدين رجع تاني لانه قال لاخته اتصل بها تاني، وهو يعني ايه اما شافني قال انا مش عايز غير دياتي ومش راضي يتقدم لاي واحده تاني. فدلوقتي بابا مسافر فقال له اقعد سنه لحد ما انا اجي. فخلال السنه دياتي بتصل باخته يعني صاحبتي وكده، فبتقول لي ان هو حزين وقاعد حزين ومقصر في العباده وسيب طلب العلم، وبيقول يعني عايز بسرعة أبوك يجي عشان يعني يتجوز وكده. فأنا حسيت إن دي أخلاق مش كويسة إن هو يقصر في العبادة علشان يعني واحدة يعني. فهو مقصر في العبادة وسيب طلب العلم وحزين وقعد في البيت، يعني هو بيصلي أيوة بس من زي ما كان مجتهد زمان. فحسيت إن هو يعني كده أخلاق مش كويسة، خصوصا قال برضو مع أصحابه وخالي عرف إن هو قال إن أنا اللي رفضتها وأنا ودول ماديين وكده. فحاسه ان دي اخلاق يعني مش كويسه، مع انه هو يعني متدين. اي نعم بس يعني ايه ظهرت حاجات في السنه دي.
طيب السؤال
هل لو انا رفضته علشان الاخلاق اللي بيعملها دياتي اظن يعني مثلا غلط يعني ولا ايه؟
طيب طيب تابعي معنا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بس كنت عاوز اسال، انا جوزي رمى عليا يمين قبل كده ورحنا للشيخ. يعني ايه اول مره قال ادفعي كفاره، وتاني مره قال ادفعي كفاره برضه
ده الشيخ نفسه.
فالتالت مره النبادي، احنا عايزه اعرف بس هي كده التالته يبقى خلاص ولا؟
طب هو ماذا قال؟
ايه
ماذا قال؟
قال انت طالق، وكان هادي ما في يعني مش ان هو يعني متنرفز او كده، هو كان هادي جدا وهو بيقولها لي انت طالق كده عادي يعني.
طب والمرة السابقة والتي قبلها
برضو بنفس يعني
انت طالق،
ممكن يبقى في مشكلة بس
لكن إيه؟ كان يقول باللفظ الصريح كده انت طالق. كان يقول انت طالق. ومن الشيخ اللي قال ان في كفاره
انا
ورجع.
حضرتك مره هو راح
يعني اقصد قال لكم الشيخ الاولاني هذا قال لكم انه في كفاره والطلاق وقع ولا ما وقع؟
هو راح قال له اللي حصل وهو قال ازاي. قال له لازم مثلا مرتبك كذا تدفع منه كذا وكذا، فهو دفع كده. وتاني مرة انا رحت حضرتك دار الافتاء وحكيت له برضو ازاي، قال لي انا طارق وكده، فقال لي لازم برضو ان هو يدفع لها كفارة.
ويقع الطلاق ولا ما يقعش طلاق؟ قال لكم يقع الطلاق ولا ما يقعش؟
هي اكلها طلاق.
يعني اذا الشيخ الاولاني ولجنة الافتاء اوقعوا الطلقتين الاولتين. نعم، وهذه الثالثة.
ودي الثالثة.
طيب انتبهي معي، بارك الله فيك، سأجيبك الآن بإذن الله.
شكرا.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أي فندم، أنا شيخ هشام إن شاء الله.
تفضل.
أنا بإذن الله.
تفضل.
إن شاء الله أنا موظف في شركة إن شاء الله المفروض بتعمل في مجال التصدير.
نعم.
وتعاملت تقريبا مع شركة تانية المفروض ان هي بتخلص لي شوية شغل على فكرة في المجال ده. فتعاملت مع موظف، المفروض ان الموظف ده كنا بنتفق ان هو يجيب لي الحاجة اللي انا هشيل فيها، فاهمني حضرتك؟
يعني
لكن للأسف هو اخلف على فكرة مثلا في ميعاد معين، وترتب على كده ان صدمة ضرر
الشركة.
طبعا عشان نخرج من الضرر ده قلت له ان شاء الله نقدر نخرج من الضرر ده ازاي. قال لي هقدر اوفر لك مثلا حاجه بديله تقدر ان شاء الله تطلعك من الضرر ده، بس هتدفع زياده. بس احنا المفروض ان شاء الله احنا وافقنا على زياده. المفروض بعد ما وافقنا ان شاء الله هو برده اخلف المره الثانيه، فوقع لنا الضرر خلاص ان شاء الله. فانا ان شاء الله على فكره بعد ما الحاجه اتشالت واتفقنا مع العميل الناحيه الثانيه، او فالمفروض ده واحنا بنحاسبه بنقول له خلاص احنا المفروض الحاجه الزياده اللي انت جبتها لنا ديه تمام، المفروض ما جاتش في ميعادها، فحاسبنا على اللي المفروض عليه كنا احنا متفقين عليه الاول. تمام، وخصوصا ان هو كان السبب في التاخيرين، يعني هو كان السبب في التاخير الاولاني والسبب في التاخير الثاني، ما كانش من عندنا. فلما جه حاسبه حضرتك تحاسبه على ايه بالظبط؟ يعني مثلا هو المفروض كان في عربيه كان هتيجي مثلا هي عشان تشيل البضاعه من عندنا وتوصلها لمينا عشان تطلع المركب. المركب فاتت الايه، المركب فاتتها البضاعة، وخصوصا ان هو قال عشان تلحق المركب هنجيب لك عربية تانية، واحنا وافقنا تمام. بس برضك على فكرة العربية التانية اتأخرت فما لحقناش المركب. وفقنا حضرتك معنى علم ان المفروض تقريبا ان هو كان اتفق ان هو يجيب عربية تجيب تشيل من عندنا حاجة، تجيب مثلا ايه الحاوية، تجيب الحاوية تجيبها لغاية عندنا، وعربية تانية المفروض تشيل من عندنا الحاوية توديها لنا. هو ما جابلاش على فكرة في المرتين في العربيتين المفروض جات لنا تمام غير الحاوية مرة وشالها من عندنا مرة. فأنا ما اجي احاسبه احاسبه ازاي حضرتك؟
طيب طيب انت بتتعامل بصفتك رجل في الشركة، هو بيتعامل هو بيتعامل ايضا بصفته في الشركة الاخرى.
ايوه، فاحنا رحنا تقريبا ان شاء الله لصاحب الشغل بتاعه وعرضنا عليه القضية وقلنا ان احنا تقريبا ما خدناش من العربيتين غير مرة العربية شاركتنا الحاوية جابت لنا الحاوية، ومرة العربية على فكرة مثلا ايه ودت لنا الحاوية لغاية المينا، يعني ما استفدناش بالعربية الثانية. وكمان على فكره حتى الاقتراح كان هو منه واحنا وافقنا عليه، بس هو تقريبا اخلف برضه في المره الثانيه. فكنت عايز اعرف هل احنا ان شاء الله يعني المفروض علينا ان احنا نحاسب على العربيه الثانيه اللي احنا ما استفدناش بيها وقت راحه، مع العلم ان هو كان السبب في التاخير في المره الاولى والمره الثانيه.
طيب تابع معي بارك الله فيك، تابع معي. ماشي. لا ما شهد اتصالاتنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت انا بسال سؤال بخصوص الربا يعني وكده. في جزء اختي هو طبيب بس حاليا واخد اجازه عشان بيحضر. فهو ساكن في شقه ايجار والايجار لمده 5 سنين. وبرده العياده بتاعته لمده 2 سنين بس خلاص يعني قرب ينتهوا. دلوقتي هو عايز يعمل حاجه بحيث تمليك بحيث يقعد فيها، لان دلوقتي ده مصدر رزقه الوحيد يعتبر. وهو يعتبر شقة ما فيش سكن تاني، لان كان ساكن عند عمه قبل كده لان والده متوفي. فدلوقتي حضرتك بالنسبة هل ممكن ينفع ياخد قرض من بنك اسلامي او حاجة بحيث يقدر يعمل بيهم بعد كده يسدد؟
طيب
يعني ده سؤال، لان ليه شقة قبل يعني يسكن فيها ما لهوش سكن، ولا ليه مكان يفتح فيه العيادة لان ملهوش وظيفة تاني غيرها، حتى واخد اجازة من ومفيش مستوصفات في المكان اللي هو فيه ام يشتغل في مستوصف يعني.
ماشي، هذا السؤال. في سؤال اخر؟
لا هو السؤال ده، شكرا.
طيب تابع معي.
فممكن ياخد قرض يعني؟
طيب تابع معي بارك الله.
طيب شكرا شكرا.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني، جزاك الله خير.
حضرتك سؤالي في معنى اتقي شر من أحسنت إليه، هل له معنى في الإسلام؟
طيب
حضرتك السؤال الثاني، رجل ربنا سبحانه وتعالى أتاه مال وفير ويسعى للحج في خدمة الحجاج لكي لا يدفع فلوس، هل هذا حلال أم حرام؟
وهو قادر،
وهو قادر جدا، ولكن يبخل ولا يبخل من ماله ويحج في خدمة الحجاج.
طيب طيب أحسنت، تابع معي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
أريد أسألك يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي أبويا وأمي في العمرة.
نسأل الله أن تتقبل
منهم. وعندي أختي يعني في البيت، وعندي امرأة مطلقة. يعني أنا طلقتها في 16 من رمضان يعني. أريد أسألك يعني عن زكاة الفطر بس.
عن زكاة؟
هذا هو السؤال يا شيخ.
تسأل عن زكاة الفطر؟
أنا؟
تسأل عن إيش؟ السؤال.
عن زكاة الفطر.
يعني تخرج لأختك وزوجتك؟
زوجتي مطلقة، طلقتها في 16 من رمضان.
طيب طلقتها ثلاثا ولا الأولى؟ الثالثة؟
نعم
الثالثة.
الآن في بيت أهلها يعني.
في بيت أهلها. أيوه، بس الطلقة الثالثة ولا الأولى ولا الثانية؟
يعني كملنا كل إذا الطلاق يعني، هي يعني في بيت أهلها وأنا في بيت أهل يعني، مش يعني.
طيب طيب
هذا هو السؤال يا شيخ، وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. تابع معي. معنا اتصال. طيب نجيب عن بعض الأسئلة حتى تأتي الاتصالات إن شاء الله. أخونا الذي يسأل من السعودية يقول بأن عمه جاء من مصر لعمل عمرة وعام على العمرة، وهو يريد أن يعمل عمرة لوالدته الآن أو يعني قريبته، فمن أين يحرم؟ هل يحرم من الحل، من أدنى الحل في مكة، أم أنه يرجع إلى ميقاته وهو رابغ الآن؟ الجواب المستحب والأفضل لهذا الرجل أن يقتصر على عمرة واحدة في هذه الصفرة، وعلى هذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة وقام بها 19 ليلة صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر عمرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عمرة ويستغل الأوقات في تكرار العمرة. وكذلك جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجها ولم تفعل عمرة منفصلة كما فعل نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغت من الحج قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دخلت عمرتك في حجك، يعني حجت قارنة، لكنها تريد عمرة منفصلة كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم، وهو أدنى الحل في مكة، أن تذهب إلى التنعيم، وأرسل معها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر خذ معها عمرة أيضا بالمرة، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تطيبا لخاطرها. لهذا قال العلماء لا بأس لمن كان في حال عائشة رضي الله عنها في الحج أن يأتي بعمرة بعد الحج، ما عدا ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح أنهم يجمعون بين العمرتين في صفرة واحدة، وإنما ينشئون لكل عمرة صفرة مستقلة. هذا هو الأولى والأفضل، وعلى عمك هذا أن يكثر من الطواف ومن الصلاة في الحرم ومن الدعاء لمن يريد أن يعمل عمرة عنها، وهذا بإذن الله أفضل وأجدر وأحسن. لكن مع ذلك إذا فعل عمرة لها فهذا جائز، ولا نقول هو حرام، بل هو جائز، لكن دللناك على السنة ودللناك على الأفضلية. فإذا أراد أن يفعل عمرة لمثلا عمتك أو كذا، فالأفضل له أن يذهب مثلا إلى المدينة، ومن المدينة يحرم ثم يأتي إلى مكة لعمل عمرة لها. ولو أنه خرج إلى التنعيم وهو في مكة فأحرم من التنعيم وعمل عمرة لعمتك أو قريبتك فلا بأس بذلك، ولا يلزم أن يعود إلى ميقاته وهو رابغ، لأن هذا الميقات هو الميقات الواجب عليه حين قدم من مصر، أما وقد أصبح في مكة فإنه لا يلزم أن يعود إلى ميقاته، بل يكفيه أن يذهب إلى أدنى الحل وهو التنعيم. لكن الأفضل والأحسن أن يقتصر على عمرته، وأن يكثر من الدعاء لمن يريد أن يعمل عمرة عنها، وأن يكثر من الطواف والصلاة في الحرم، ولا يضايق المسلمين ولا يزاحم الطائفين، هذا أفضل وأولى له. طيب، تسأل أختنا تقول بأن امرأة لها أولاد وزوجها لا ينفق عليها، هل يجوز أن تخرج صدقة الفطر لها ولأولادها؟ الجواب: إذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة، يعني من المطعم الواجب ومن الملبس الواجب ومن المشرب الواجب، ولا تكفيها النفقة هي وأولادها، وزوجها لا ينفق نفقة واجبة، فحينئذ يجوز أن نخرج لها صدقة الفطر لأنها محتاجة ولأنها فقيرة. لكن لو كان التقصير من قبل الزوج في غير المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك من الكماليات، فإنه لا تخرج لها صدقة الفطر. يعني قد تتعاطفين مع هذه الأخت مثلا، تقولين والله ما يأتي لها مثلا بلباس متعدد أو كذا، أو ما أتى بملابس العيد مثلا أو إلى آخره، لكن عند الأولاد مثلا ملابس، فهذا لا تخرج لها الزكاة. لكن لو أن الزوجة قصر في النفقة الواجبة، فحينئذ يجوز لك أن تخرجي الصدقة لها، بارك الله فيك. طيب، تقول أختنا أيضا بأن لها خالة لا يكفيها معاشها، فهل تخرج الزكاة لها؟ الجواب: نعم، إذا كان المعاش لا يكفي للنفقة عليها وعلى أولادها وكانت محتاجة فلا بأس، بل هي أفضل وهي أولى من البعيد، فالنفقة عليها والصدقة عليها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تخرج المرأة زكاتها للخالة، زكاتها للعمة، زكاتها للقريب، هذا أفضل وأولى. بل العلماء قالوا لو أن خالتها هذه في بلدة أخرى، مع أنهم قالوا لا تنقل الزكاة، قالوا لو احتاجت المرأة أن تنقل هذه الزكاة أو الشخص أن ينقل هذه الزكاة لبلدة أخرى، إذا كان له قريب لا يلتفت الناس إليه فلا يعطونه مثلا أو كذا، فتنقل الزكاة إلى هذه البلدة لخالتها أو لعمتها أو لقريبها أو لقريبه، فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب، أختنا التي سألت سؤالا طويلا، مفاده أن شابا ظاهره الصلاح تقدم لخطبتها ولكن حصلت مشاكل فانفصل عنها، وهو الآن يريد أن يرجع إليها بعدما تكلم كلاما مثلا وخاض في هذه الفتاة وألقى باللوم عليها وعلى أهلها وكذا، وعلمت الفتاة هذه من أخلاق هذا الشاب أن أخلاقه ليست أخلاقا يعني طيبة أو مقبولة، فهل يا ترى تقبله الآن أو ترفضه؟ نقول: يا أختي، أنت على الخيار، ولا إثم ولا حرج عليك إن شاء الله. إن رفضتيه، إذا ظهر لك منه أنه إذا خاصم فجر وأن هذا الشاب يخشى غوائله وأنه عند الغضب يخرج مكنون سيء ما عنده، فحينئذ نقول لك بارك الله فيك، أنت على الخيار، إذا أردت أن تأخذيه فهذا أفضل، وانتظري حتى يأتيك الصالح إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان مثلا موقف طارئ أو سوء تفاهم أو كذا، والشاب طيب ودين لكن حصل سوء تفاهم أو يعني شيء من هذا القبيل وخلاف طارئ، فلا حرج عليك أن تقبليه بإذن الله إذا كان شابا صالحا. أما إذا تأكدت أن هذا الشاب سيء الأخلاق أو أن أخلاقه ليست أخلاق المسلم التي ينبغي أن تكون مع زوجته فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على الخلق الحسن، من ترضون دينه وخلقه، لأن الحقيقة بأن الزواج يحتاج إلى خلق. ولهذا بعض الفتيات تقول والله أنا عايزة مثلا طالب علم يحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ السنن وعنده كذا ويطلب على المشايخ، أو الشاب نفس المسألة يقول والله أنا أريد فتاة يعني لابد أن تكون حافظة كذا وعلمة كذا. لا شك ولا ريب أبدا أن العلم نور، وأن العلم يجمل صاحبه، وأن العلم من أسباب الهداية والتوفيق إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن نقول مع هذا، مع العلم هذا، لابد أن يكون هناك الخلق الحسن، بل التركيز على الخلق الحسن أولى من التركيز على هذا الجانب، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى أخلاق، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مواصفات في الزوج ومواصفات في الزوجة من لين الجانب ومن حسن العشرة. قد يكون الإنسان عاميا ما يعرف حتى اسم البخاري ما يعرفه، وحتى اسم مسلم ما يعرفه، لكنه مع ذلك لين الجانب، حسن العشرة، مبتسم الوجه، يعني مشرق الطلعة، حينئذ يكون هذا الإنسان بإذن الله يعني مرغوبا فيه، وتقبل الفتاة عليه أو الشاب يقبل على الفتاة بمثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الصفات الحسنة في المرأة ماذا قال؟ قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. هذه مواصفات كلها في العبادة وحسن العشرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواصفات المرأة: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت في نفسي وماله. ما قالش والله إذا حفظت وصارت كأم المؤمنين في العلم، لا، مع أنني أنبه أنني لا أهول من شأن العلم في هذا الجانب، بل أقول مفتاح كل خير العلم، لكن مع العلم لابد أن يكون الخلق الحسن. فإن الباب إذا أغلق، وهذه الخيمة في العشرة الزوجية إذا أغلقت على الزوج والزوجة، فلا مجال إلا للأخلاق الطيبة الفضلة بين الرجل وبين زوجته. فلا حرج عليك أختي لو رفضتي إذا تبين لك أن هذا الزوج أخلاقياته أو هذا الشاب أخلاقياته ليست يعني مرغوبا فيها. تقول أختنا السائلة بأن زوجها قال لها للمرة الثالثة: أنت طالق. وتقول أختنا وكان هادئا يعني بهدوء قال لها: أنت طالق. وقد وقعت الطلقة الأولى والطلقة الثانية على وفق ما أخبرت الأخت، وهذه الطلقة الثالثة، فماذا عليها؟ نقول كما قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان يعني إيه؟ يعني مرتان يراجع الزوج فيهما امرأته، المرة الأولى يراجع، المرة الثانية يراجع، لكن إذا قال الثالثة فلا أحد يملك قط ولو كان النبي موجودا صلى الله عليه وسلم أن يرجع امرأة إلى زوجها قال لها زوجها وهو هادئ: أنت طالق. إذا لم يقع هذا الطلاق، أن يقول الرجل امرأته: أنت طالق وهو هادئ، فمتى يقع الطلاق إذن؟ وهنا أنبه برضو لمسألة أخوان ويا أخواتي، مسألة مهمة جدا جدا. يعني بعض الناس على خلاف بقى الأخت السائلة يجي ويأتي ويقول: والله أنا قلت لمراتي أنت طالق وكنت غضبانا، فهل يقع طلاقي أم لا يقع؟ ويظن بعض الناس أن مجرد الغضب في الطلاق يوقع الطلاق، لا يوقع الطلاق. ولهذا بعض الناس يستفتى: أنا قلت والله لمراتي أنت طالق، يقول: أنت كنت غضبان؟ يقول: نعم كنت غضبان. يقول: خلاص روح، ما يقع الطلاق. ألا سبحان الله العظيم، إذا كان طلاق الغضبان كده بإطلاق لا يقع، فهل يا ترى في أحد يطلق وهو ليس غضبانا؟ في أحد يطلق وليس غضبان؟ يعني مثلا في واحد يدخل من باب بيته تستقبله زوجته أحسن استقبال، تفضل يا أبا محمد تفضل، ثم ترحب به وتضع له الغذاء والطعام والشراب وتمسح عنه عناء أعماله، ثم يقول لها جزاك الله خيرا يا أم محمد، جزاك الله خيرا على ما تفعلي معي، والله أنت طالق. هل في أحد يقول ذلك؟ ما يقع طلاق إلا بغضب، لكن الغضب أقسام. هناك من الغضب ما يغلق على عقل الإنسان فلم يعد الإنسان يفكر في شيء، يعني يطلق ثم بعد أن يهدأ نقول له أنت طلقت، يقول لا أبدا والله أنا طلقت أبدا مستحيل، أنا طلقت زوجتي مستحيل أبدا، نقول أنت طلقت الآن، يقول والله ما أعي. فهذا الرجل لا يقع طلاقه باتفاق، ذهب عقله، ليس عنده إرادة. وهناك غضب، هذا الغضب بدايات غضب عادي، الإنسان يعي معه ما يقول، هذا الغضب يقع باتفاق أيضا، يقع الطلاق باتفاق فيه إذا كان غضب بداية غضب وأواسط غضب. في بقى غضب النوع الثالث، غضب شديد جدا جدا، الإنسان يريد أن يدفع أو أن يمنع الكلمة لكنها تخرج مع وعيه لذلك، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. فعلى كل يا أختي السائلة، لما قال لك زوجك أنت طالق للمرة الثالثة فإن الطلاق يقع وعليه، فلا تحلين له الآن حتى تنكحي زوجا غيره، لا على وجه الحيلة والاتفاق وإنما على وجه ديمومة العشرة. فإن طلقك الزوج الثاني يوما ما أو مات عنك فأردت العودة إلى الزوج الأول فلا حرج ولا بأس. أنا فصلت بعض الشيء في هذا السؤال لأن الحقيقة قضية الطلاق قضية طويلة وخطيرة ولا نمل من تكرارها، لأنها قضية الساعة في الأحكام العملية الحقيقة. يعني لو نسأل أي شيخ ما أكثر الفتاوى التي تصدر إليك وتأتيك، يقول فتاوى الطلاق. نعم أخونا السائل الذي سأل سؤالا طويلا أيضا، وهو موظف في الشركة ومع موظف آخر في شركات أخرى، حصل بينهم اتفاقات طويلة وحصل خلف من الموظف في الشركة الثانية وبينهما معاملات حصل فيها هذا الخلف، والآن لهم يعني الشركة الأخرى بعض حسابات عندهم من الأموال، وهو يريد أن يخصم مقابل خسارته أو مقابل فوات المصالح التي ضاعت عليه بسبب تخلف هذا الموظف الآخر عن هذه الشروط. أنا أقول لك يا أخي، أولا هذه مسألة قضاء وينبغي أن لا نفتي فيها مباشرة، بل هذه يرفع الأمر فيها يعني إلى مجلس نسمع منك ونسمع من غيرك، لأن في فرق بين هذه المسائل وغيرها من المسائل. لكن على كل أنا أعطيك ضابطا عاما، ضابطا عاما، وهو المسلمون على شروطه، وأيما متعاقدين اتفق على شيء وكان بينهما شرط وحصل خلل في هذا الشرط من قبل أحدهما فألحق خسارة للطرف الآخر، فإن على الطرف الآخر أن يتحمل هذه الخسارة، هذا الشخص عليه أن يتحمل هذه الخسارة التي أنتجها نتيجة تخلفه عن هذا الشرط. وبالتالي لو كان هذا الشخص خالف معك بعض الشروط التي ألحقت بك ضررا، فإن هذا الضرر يتحمله هذا الشخص، هذا هو الضابط العام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
فضل من الله ونعمه.
والله نشهد الله أننا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني.
والله رغم أننا من بعيد لكن استفدت منك كثير يا شيخ.
الله يبارك فيكم، جزاك الله.
يا شيخ سؤالي، أنا أصلي بالناس لكن في أسكن في منطقة باردة. وفي بعض الأحيان أصبح على جنابة. فهل أتيمم
وأصلي
بهم؟ جزاك
الله خير. طيب طيب بارك الله فيك، تابع معي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ هشام.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم.
وفيك.
كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الصيام.
اللهم آمين.
الله.
نسأل الله أن يوفقنا وإياك.
اللهم آمين. سؤالي هو في كم سؤال كده بس مهمين والله.
تفضل.
هل يجوز إعطاء الزوجة زوجها أرباح مبلغ ليها في البوسطة لسداد دينه بسبب إتمام الزواج بس قبل الزواج؟
يعني الزوجة أتعطي الزوج من أرباح مالية في البنك؟
لا مش في البنك، في البوسطة تحدد.
نعم.
لزوجها يعني تزوجه وهو مديون. فبعد الزواج هي ليها مبلغ في البوسطة فطلع هذا المبلغ، وهي لما عرفت أنه هو هذا المبلغ ربا فبتطلعه خارج بيتها يعني. فهي بتقول هو جوزها مديون، يجوز أنها تديله هذا المبلغ لسداد دينه لإتمام الزواج يعني؟
طيب ها.
ده سؤال.
طيب.
السؤال الثاني بيقول رجل يقيم معه أولاده الذكور متزوجين وأحفاده. السؤال هل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وأولاده وأحفاده، أم يخرج كل ولد له زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده؟
طيب طيب.
واضح السؤال حضرتك؟
واضح.
طيب زكاة الفطر طبعا من الحبوب، احنا هنتبع السنة ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزانا وياكم. تعادل كم كيلو تقريبا؟
طيب طيب.
ده سؤال تاني. في بقى حقنة العضل والوريد يفسدان الصيام؟
طيب ماشي.
خلاص؟
حاضر.
تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا.
وياك. تابع معي. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ حضرتك حضرت دلوقتي سمعت من شيخ يعني ان الزكاة المفروض انها تطلع صاع من ارز او من سعير او يعني لازم تطلع حاجة زي كده يعني. فدلوقتي لو في رجل طلع الزكاة دي مال واخرجها خلاص يعني وهو لا يعلم يعني دلوقتي المفروض ان هو يجي عيدها تاني ولا لا؟ وهو لا يستطيع يعمل ايه؟ جزاك الله خيرا.
حاضر تمام. عليكم السلام. طيب نكمل. أختنا تسأل تقول بأن شابا هو طبيب في الحقيقة وله يعني مشكلة وحاجة في الأموال وكذا، وهو يسكن في شقة بالإيجار. المهم أن هذا الشاب يريد أن يتملك شقة لبناء مستقبله ومستقبل أولاده وكذا، وهو يحتاج إلى قرض من البنك لإقامة شقته، فهل يجوز له أن يقترض من بنك لإقامة هذه الشقة أم لا؟ الجواب حينما حرم الله سبحانه وتعالى الربا هو عالم بخلقه وعالم أن الإنسان قد يكون فقيرا وقد يكون محتاجا، وجاءت السنة لتفصل وتبين ما أجمل في القرآن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا جملة وتفصيلا وقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال سبحانه وتعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمحتاج أو فقير مع وجود المحتاج والفقير دائما أبدا في عصر النبي وبعد عصر النبي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذا أقول لا يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا من أجل بناء شقة أو بيت أو شراء سيارة أو فتح عيادة أو أي شيء، ولكن عليه بالسعي والجد والاجتهاد والصبر على تحصيل الرزق من الوجه الحلال المباح. فإن ضاقت السبل فهو قبل وبعد لاجئ إلى ربه سبحانه وتعالى، متوكل عليه معتمد عليه، وأنا على يقين من كلام ربي أن من يتق الله يجعل له مخرجا. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سيجعل المخرج بإذن الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل أين المخرج؟ هذا راتبي وهذا مالي واحسبه معي، قال تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب. فأنا أنصح أخانا الطبيب بإذن الله تبارك وتعالى أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إلى الله وأن يبحث بإذن الله عن سبل الحلال، لعل الله عز وجل أن يرزقه بسفر من عنده، لعل الله عز وجل أن يوسع عليه. لكن لا ندل الناس أبدا على ارتكاب الحرام وعلى مبارزة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند وجود شدة أو ضيق أو حرج، هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل ندلهم على ما دلنا الله سبحانه وتعالى عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخونا يسألنا سؤالا عن عبارة مشهورة في مجتمعين، ألا وهي عبارة اتق شر من أحسنت إليه. الذي يظهر لي أن هذه عبارة تصد عن الإحسان، اتق شر من أحسنت إليه، يعني يا من تحسن إلى الناس اتق شرورهم، فإن هذا هؤلاء قد ينقلبوا عليه. فيكون مفاد هذا إيه ومؤدى هذا إيه؟ أن إحنا لا نحسن إلى الناس. لا يا أخي، ولكن كما قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما يأتي شر، ولو أتاك شر من هذا الرجل للؤمه أو كذا، أو أن إحسانك وقع في غير موضعه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك. فالذي نرى ويظهر لنا من هذه العبارة أنها عبارة يعني غير لائقة بإطلاق، غير لائقة لأنها قد تصد عن الإحسان إلى الناس، بل إننا نحسن إلى الناس ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولو حصلت شرور وشرور فإن الله سبحانه وتعالى يقي المحسن بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، يقول أخونا أيضا السائل بأنه يريد بأن بعض الناس يريد الحج في خدمات حجاج وهو عنده قدرة على أن يحج، فهل هذا يجوز؟ الحقيقة دي مسألة ويعني طويلة، وملف الحقيقة طويل، يعني لازم نقف مع وقفة ولو قصيرة. مسألة الخدمات، خدمات الحجاج، أولا لابد أن يعرف كل واحد بيخرج خدمات حجاج إنه بيطلع خدمات حجاج يخدم الحجاج، ولهذا يأخذ خاتما على هذا الجواز بأنه غير مصرح له بالحج والعمرة، غير مصرح له بالحج والعمرة. يعني إذن السلطات هناك والدولة هناك، والدولة هنا سمحت لك بالخروج أيضا على أنك لا تحج، فلماذا تذهب خدمات ثم تصبح مع الحجاج؟ أليس هذا من الكذب؟ أليس هذا من التزوير؟ أليس هذا من خلاف الشرطي؟ فمن كان قادرا على الحج فإنه آثم إذا خرج للحج مع خدمات الحجاج، لأن ذلك يفضي إلى الكذب والتزوير، وعليه أن يحج من خالص ماله، والله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه خيرا بإذن الله. فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم، يبقى إذا الإنسان يخرج من حر ماله ولا يحتاج إلى هذا الكذب والتزوير هناك. وإن لم يكن واجدا واحد الوراء أصلا ما عنديش، هي دي الوسيلة بس اللي أنا أحج بها، ما عندي وسيلة أخرى. نقول ما عندك وسيلة يعني ما عندك استطاعة، والله سبحانه وتعالى أوجب عليك الحج حال الاستطاعة، ما عندك استطاعة خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تتكلف الوقوع في المحرم من أجل أن تلزم نفسك بفريضة لم يلزمك الله بها إلا بشرط؟ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أختنا تقول هل تخرج صدقة الفطر؟ أو الأخ يقول أن عنده، من أخونا من الجزائر يقول بأن له زوجة مطلقة وله أخت، فليخرج صدقة الفطر عنهما أم لا؟ عن أختك طالما أن أباك هناك في السعودية وأمك وأنت هنا، أخرج الصدقة عن نفسك وعن أختك التي في البيت وعن زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا. أما إذا كان الطلاق بائنا يعني المرة الثالثة فلا تلزم بإخراج الزكاة عن زوجتك. أخونا الذي اتصل علي يقول أنا في منطقة باردة وأحيان وأصلي بالناس وأحيانا يكون الجو بردا شديدا في الفجر، فهل يجوز لي أن أصلي بالتيمم فقط ولا أغتسل، نقول لا حرج عليك ولا بأس. إذا كان الماء موجودا وعجزت عن تسخينه وليس هناك وسيلة لتسخين الماء، انتبه معي، ما في وسيلة تسخن بها الماء أبدا، وقد ضاق وقت الصلاة فلا حرج أن تصلي بالناس، وقد فعل ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حرج، لكن بشرط أن تكون عاجزا عن تسخين الماء أو أنك لم تجد الماء. فعدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء لأي سبب من الأسباب، هذا عذر يبيح لك التيمم والصلاة بالناس. طيب، أختنا سألت سؤالا مهما جدا، بأن لديها مالا كان في البسطة وكان لهذا المال أرباح وأخذت هذه الأرباح، وزوجها مدين، هل يجوز لهذه المرأة أن تخرج هذا المال اللي هو الأرباح هذه اللي هي الفوائد اللي هي الربا، هل يجوز أن تخرج هذه لزوجها أم لا؟ ولاحظت في سؤال أختنا أنها تفرق بين البسطة والبنك. نقول بسطة، بنك، مؤسسة، شركة، جمعية خيرية، شخص، أي جهة من الجهات، إذا أقرضت بفائدة أو إذا أخذت مالي وأعطتني على ذلك فائدة مشروطة على المال، لا مضاربة ولا شراكة ولا أي شيء، فإن هذا ربا، سواء كان في بسطة، كان في بريد، كان في كذا إلى آخره. وعليه فإننا نقول أختنا عليك أمور، أما الأمر الأول فعليك التوبة إلى الله وأخذ هذا المال من البسطة. الأمر الثاني أن هذا المال الذي جاءك فوائد لا يحل لك أن تتصرفي فيه لنفسك، ولا حرج عليك أن تخرجيه للزوج لسداد ديونه، لا حرج، لكن لا تجعل هذا المال في البسطة أو البريد وتقول فرصة هو تمام أنا أحط بقى لما أخلص دون زوجي، لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. طيب، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ هشام.
أهلا وسهلا.
أني أحبك في الله يا شيخ هشام.
أحبك الله الذي أحببتني له.
الله يسلمك. سؤال يا شيخ هشام، هل يشترط بالجماع الإنزال؟
إيه؟
بالجماع. هل يشترط الإنزال؟
في إيه؟ يشترط الإنزال في إيه؟
بالجماع، في الجماع، جماع الزوجة يعني.
يعني تقصد إيه يعني؟ مش فاهم، في رمضان يعني؟
أيوة في رمضان بالضبط، يعني أرضي أنه
يعني تفطر إذا أنزلت وإذا ما أنزلت ما تفطر؟
أيوة
أيوة. طيب، تابع معي بارك الله فيك.
الله يديك الخير.
طيب، اتصل آخر. طيب خلاص، احنا أظن يعني ايه، اتركوا بقى الاتصالات إلى أن ننتهي من الإجابة إن شاء الله. طيب، أختنا أيضا تسأل تقول هل يجوز للرجل أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وأولاده وأحفاده وهم معه في البيت، أم أن كل واحد من أولاده يخرج الصدقة عن فطره؟ الأصل أن كل واحد من أولاده يخرج صدقة الفطر عن نفسه، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال، يعني ابن عباس، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فكل صائم يحتاج إلى هذا وعليه، فالأفضل لكل إنسان قادر أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه، حتى قال العلماء حتى الزوجة الأولى لها والأفضل أن تخرج صدقة الفطر عن نفسه والأولاد إذا كانوا قادرين، لكن مع ذلك لو أن الأبناء وكلوا الأب، ولو أن الأب تبرع بهذه الصدقة عن جميع أولاده وأحفاده فلا بأس ولا حرج أبدا، لا إشكال في ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يخرج كل واحد صدقة الفطر عن نفسه، لكن لو أخرجها الأب عن الجميع فلا حرج ولا بأس في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، تقول أختنا أيضا السائلة نفسها صدقة الفطر تعادل قد إيه من الحبوب؟ تعادل صاعا. وما هو الصاع؟ الصاع حوالي 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد. من الأرز الأبيض حوالي 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو. فلو أخرجنا 3 كيلو احتياطا لا بأس ولا حر، يبقى عندك رز أبيض طلعيه 3 كيلو إن شاء الله. ونخرج من الحبوب التي يقوت البلد. يعني مثلا هل يشترط الأصناف اللي كانت في عهد النبي، يعني طلع الزبيب مثلا الآن، لا لو احنا طلعنا زبيب للفقير مثلا، يعني النبي كان يخرج زبيبا، لو احنا أخرجنا مثلا زبيبا للفقير وده أخرج زبيبا للفقير وأصبح عند الفقير طن زبيب، ماذا سيستفيد منه؟ نقول نخرج من قوت البلد، من غالب قوت البلد، أرز، ذرة، قمح وغير ذلك من هذه الأشياء التي أفيد للفقير وأنفع للفقير. يبقى 3 كيلو من الأرز الأبيض يخرجها الإنسان عن نفسه، يبقى كل فرد 3 كيلو، كما جاء في حديث ابن عمر وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. طيب تسأل الأخت نفسها جزاها الله خيرا، تقول هل حقنة العضل تفطر؟ الحقنة التي تؤخذ العضل تفطر؟ الجواب الحقن جميعها بجميع أنواعها لا تفطر، سواء كانت في العضل أو في الوريد، إلا الحقن والإبر المغذية التي يستغني الإنسان عن الطعام والشراب بها، لأن الإنسان يفطر بالطعام والشراب وما في معنى الطعام والشراب. والحقن المغذية والإبر المغذية زي الجلوكوز مثلا، هذه في معنى الطعام والشراب، وعليه فإن الإنسان يفطر إذا أخذ الحقن فقط المغذية، أما ما عدا ذلك فالأمر إن شاء الله واسع على الصحيح من أقوال أهل العلم، والأمر في سعة، واحد عنده حرارة، واحد عنده مغص، واحد عنده صداع، واحد عنده انخفاض ضغط مثلا ويريد حقن أو شيء، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذه الحقن ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. طيب أختنا سألت سؤالا مهما أيضا، تقول بأن رجل أخرج صدقة الفطر مالا ولم يكن عالما وعلم الآن، فهل يلزم بالإعادة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، طيب لو ألزمناه بالإعادة وليس مستطيعا فما هو الجواب؟ الجواب من أخرج صدقة الفطر مالا بناء على فتوى عالم معتبر عنده، وكان الرجل عاميا ليس طالب علم ولا يعرف أدلة ولا يعرف أحكاما شرعية، الشيخ قال له طلع صدقة الفطر 7 جنيه، طلع صدقة الفطر 7 جنيه، فإن الذي نرى أنه لا يلزم بالإعادة لأنه عالم، عمل بفتوى عالم. والعلماء قعدوا قاعدة وضعوا أصلا هنا، قالوا فتوى العالم للعامي كالنص للعالم والفقيه، يعني كما أن العالم والفقيه لا يستطيع الخروج عن النص، كذلك العامي لا يستطيع الخروج عن فتوى العالم. فهذا الإنسان الذي علم بفتوى، عمل بفتوى العالم، والذي نرى أنه بإذن الله تبارك وتعالى يجزئه ذلك. أما إذا كان هذا الإنسان سمع أقوالا وسمع علماء يقولون لا تخرج إلا الحبوب كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان عنده مال ومع ذلك ما أخرج مالا، النبي أخرج حبوبا هي عبادة من العبادات، حد لها جنس معين زي الهدي وزي الأضحية، هل ممكن الواحد يضحي واحد عنده مزرعة مثلا دواجن، ممكن الواحد يضحي بنص مزرعة دواجن، يضحي يعني دواجن وفراخ، ينفع؟ ما ينفعش. ما يقولش والله النظر إلى اللحم، لا، النظر إلى الجنس، الأضحية الهدي الذي يتبعه الحجاج لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم. فلو الواحد طلع دجاج أو طلع بط أو طلع أوز ما يجزئ هذا أبدا، حتى ولو كان اللحم كثيرا. كذلك صدقة الفطر أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جنس معين وهو الطعام والحبوب، فلا يخرجها من غيره. فإذا كان هذا الرجل سمع فتوى العلماء في أنه لا يخرج صدقة الفطر مالا ولم يخرجها طعاما فأخرجها مالا، يبقى نقول له الآن أعد هذه الصدقة، أعد هذه الصدقة. طيب إذا قلنا لو أعد هذه الصدقة وما عنده استطاعة، نقول والله إذا ما كان عنده استطاعة يعني ما عنده زيادة، انظروا انتبهوا إيه الاستطاعة في صدقة الفطر، يعني ألا يكون عنده زيادة عن قوت يومه وليلته، يعني مش لاقي أكل يوم العيد، ما يجد طعاما يوما عيد وليلة العيد يكفيه هذا اليوم، نقول له خلاص يبقى كل انت وعيال. أما إذا وجد زائدا عن قوت اليوم والليلة فإنه يخرج من هذا الزائد. نعم. أخونا سأل سؤالا الآن يقول هل يشترط في الجماع المبطل للصوم الإنزال، يعني لو أنه جامع امرأته ولم ينزل هل لا يبطل صومه وهل ما يكون عليه كفارة؟ الحقيقة معنا هذا السؤال يعني قد يكون من العجب شوية أن واحد يسأل مثل هذا السؤال أو كذا، لكن للأسف فعلا الشديد كثير من الناس يجهلون مثل هذا، كثير من الناس يجهلون. في بعض الناس كان رجل يجامع امرأته في نهار رمضان متى ما أراد بس ما ينزل، قول والله أنا خلاص ما علي شيء. بعض الناس يجهل مثل هذه الأحكام. نقول يا أخي إذا جامع الرجل امرأته أنزل أو لم ينزل فإن الصوم يبطل وهو آثم وعليه الكفارة المغلظة وقضاء اليوم. إيه الكفارة المغلظة؟ يعتق رقبة، فإن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين. طيب فإن لم يستطع يبقى يطعام 60 مسكين سواء أنزل أو لم ينزل، لأن هذا يوجب الغسل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل. وعليه هذا الرجل الذي كان يجامع امرأته ولم ينزل فإن الصوم باطل وعليه الكفارة. لكن لو كان مراد السائل أنه ما جامع وإنما باشر امرأته، يعني في غير محل الولد، باشر امرأته في أي مكان في بدنها غير محل الولد، فهذا ليس جماعا، هذا يسمى مباشرة. فهل يا ترى لو باشر الرجل امرأته ولم يجامعها هل يبطل صومه عليه الكفارة أم لا؟ نقول إذا لم ينزل، إذا لم ينزل فلا يبطل صومه وليس عليه كفارة. أما إذا أنزل بهذه المباشرة فإن الصيام يبطل وهو آثم بهذا لكن ليس عليه الكفارة. إذن خلاصة السؤال والجواب، خلاصة الجواب أن من جامع امرأته في محل الولد فإنه تجب عليه الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل طالما أنه جامع في نهار رمضان. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا اخي
ابراهيم من القليوبيه.
اهلا يا اخي ابراهيم،
بحبك في الله والله يا شيخ.
حبك الله الذي احببتني له، جزاك الله خير.
شيخ في سؤال بس كده حضرتك، بالنسبه للانضمام لاي جماعه من الجماعات،
ايوه،
دي يعني الموضوع ده فعلا يعني بعض الناس اللي في بدايه الالتزام فعلا الموضوع ده يعني بياخد منهم يعني وقت كبير جدا ومجهود جدا، يعني
صح
اي ينضم لاي جماعات. طب حكم الانضمام لاي جماعه من الجماعات يا شيخ؟
طيب
خير ان شاء الله يا شيخ. السلام عليكم.
هذا سؤال اخي. وعليكم السلام. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. خفض التلفاز، خفض التلفاز.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام، خفض التلفاز لو سمحت.
لو سمحت يا شيخ، انا اسالك بالنسبه لان انا راجل ظروفي تعبانه مثلا وبستلف وبنفق مثلا او بطلع زكاه، ففي حرج او حرام؟
يعني انت بتستلف عشان تطلع صدقه الفطر؟
بصرف مثلا او بطلع منها بطلع زكاه الفطر منها.
من ايه؟
ها؟
من المال اللي انت سلفه؟
بس المال اللي انا استلفته.
يعني انت استلفت من اجل الصدقه ولا انت بتستلف لحياتك انت وتخرج منها؟
لا، من الاثنين، يعني يعتبر ان انا بصرف منها وبنفق منها.
طيب تابع معي. طيب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عاوزه اسال حضرتك، انا عندي وفي واحده مريضه قريبتي هي مسلوله، هل يجوز بدل زكاه الفطر حبوب ممكن اديها بدلها يعني فلوس؟
طيب
ان هي محتاجه ادويه.
حاضر،
متشكره.
تابع معي. ماشي. طيب معنا اتصال اخر.
ثاني.
وعليكم السلام.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
هل يجوز السجود على شيء البسه في الصلاه كالخمار ونحوه؟
نعم.
هل يجوز السجود على شيء البسه في الصلاه كالخمار ونحوه؟
طيب تابعي معي.
طيب شكرا.
طيب اخونا الذي سال عن حكم الانضمام الى الجماعات او جماعات من الجماعات، يعني هل يصح هذا ام لا؟ خصوصا أن هذه القضية تشغل كثيرا من الشباب. أنا أقول وبملء في على القناة وفي غير القنوات، أقول إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا عز وجل بالاستقامة على شريعته وبالاستقامة على دينه وبالاستقامة على الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. وهذا الإسلام أدلته موجودة، الكتاب والسنة. والكتاب والسنة لابد أن يفهم الفهم الصحيح، والفهم الصحيح للكتاب والسنة موجود في كلام سلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاء. فليست آية من كتاب الله إلا وتفسيرها الصحيح موجود، وليس نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتفسيره الصحيح موجود. والله يأبى أن توجد الآية من كتابه أو يوجد النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الناس في عماية عن فهمه، لا يعرفون الصواب فيه. إذن فشريعتنا موجودة، نصوصها موجودة، الفهم موجود. إذن عندنا النص والفهم موجودان، وعليه فأقول حسبك هذا لما جاء وحسن سنده من طرق متعددة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد جاء في حديث العرباض بن سريع عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعليه فأقول يا أخي بارك الله فيك، اترك هذه الجماعات كلها واعتزل هذه الفرق كلها، والتف حول العلماء الناصحين الراسخين المعروفين بالوسطية والاعتدال والمنهج الصحيح السديد، ولا تكن ولاجا قراجا في الجماعات. اترك هذه الجماعات وهذه المضايق الضيقة وهذه الطرق الضيقة، لأنها تفضي إلى العصبية وتفضي إلى الفرقة وتفضي إلى الخلاف. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خذ من العلماء جميعا الناصحين الراسخين العلماء المعتبرين، خذ منهم العلم وخذ منهم الفهم الصحيح السديدة، وعليك بحب من انتسب إلى السنة وبغض من انتسب إلى البدعة، ولكن لا تشرف في أي جماعة. أقولها بملء في على هذه القناة وفي غيرها من القنوات. أسأل الله أن يوفق شباب المسلمين إلى ما ينفعهم. أخونا الذي يقول بأنه بيستلف مبلغ من المال أو استلف مبلغا من المال، هل يخرج منه صدقة الفطر أم لا؟ نقول نعم إذا كان عندك ما يزيد عن قوت يومك وليلتك يوم العيد فإنك تخرج صدقة حتى لو كنت مستلف. وهنا أنبه المسألة، هل تعلمون أيها الإخوة إن الفقير نفسه اللي احنا بنخرج له الصدقة، هذا احنا طلعنا له مثلا ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد في ذلك،
فهذا الرجل أصبح عنده طن رز ليلة العيد، هل الفقير نفسه يطلع ولا ما يطلع شيء؟ الجواب يخرج. اللي احنا بنطلع له هذا يخرج الفقراء الآخرين أيضا، لأنه أصبح مالكا لما يزيد عن قوت يومه وليلته. تقول أختنا، هل يجوز أن تخرج الصدقة لامرأة مريضة مالا ما تطلعهاش حبوب؟ نقول أخرجيها حبا ثم هذه المرأة تبيعه. إذا المرأة لا تستطيع بيعها، أنت بيعيها، خلي هذه المرأة توكلك في بيع هذه الصدقة وتأتيها بالمال. تعبدي الله سبحانه وتعالى بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تستفيد مالا. بعض الناس يظن أن في تعارض بين المال وبين الحبوب، يعني إذا طلعنا حبوب خاصة، لا، إحنا ما بنطلع حبوب للفقير، نضع الخيار أمامه، إما أن يستفيد من الحب وإما أن يبيع الحبة ويأتي بالمال. يبقى إحنا جعلنا له الاختيارات كلها، ولكن تعبدنا الله سبحانه وتعالى بما وجب علينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال أختنا تسأل، تقول هل يجوز أن تسجد المرأة على الخمار ونحوه؟ يجوز المرأة تسجد على الخمار والرجل يسجد على العمامة أو القلنسوة الطائية يعني؟ الجواب، الأصل أن الإنسان يباشر السجود وموضع السجود ببدنه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقاص الشعر في الصلاة. كانت العرب زمان تطول الشعر ويربطوه من الخلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقاص الشعر في الصلاة، ونهى النبي عن كفت الثوب اللي هو تشمير الثياب في الصلاة. فالأصل أن الإنسان يترك كل شيء ويباشر السجود بنفسه، لكن لو احتاج الإنسان أنه يضع حائلا عند السجود لعلة من العلل فلا بأس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس يقول النبي يقال بأننا كنا نصلي في شدة الحر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدنا ليضع ثوبه تحت جبهته، أو كما قال رضي الله عنه. إذن الأصل إن الإنسان جبهته تباشر الإيه؟ تباشر الأرض، لكن لو احتاج إلى أن يضع حائلا لا بأس ولا حرج. ولو صلى مع عدم الحاجة فإن الصلاة صحيحة بإذن الله ولا حرج في ذلك. أسأل ربي سبحانه وتعالى وجل في علاه، وقد انتهت الأسئلة جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى وحمده، أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا وكل ذلك عندنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولهم هذا الشهر المبارك بمغفرة ورضوان وعتق من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين.